السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مجلس النهاردة هيبقى عبارة عن مقدمة، يعني احنا مش هندخل في تفسير الآيات، يعني غالبا النهاردة مش هناخد تفسير يعني ولا آية، لكن يعني مش هناخد التفسير التفصيلي النهاردة، مش هنبدأ فيه النهاردة. النهاردة هناخد مقدمة علشان نعيش في جو السورة، عشان نعيش في جو السورة. ركز بقى معانا كده عشان ايه. عايزين قبل ما نتكلم عن سورة هود وندخل في تفصيل الآيات، عايزين نعرف الواقع اللي السورة نزلت فيه. يعني سور القرآن كانت بتنزل في واقع متحرك، كانت بتنزل في أحداث معينة بتحصل مع الصحابة، فالآيات بتنزل علشان سبب. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الآيات في سورة هود قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه، يعني في هذه السورة، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالآيات نزلة في واقع متحرك. الآيات نزلت فين؟ يعني سورة هود نزلت في مكة ولا في المدينة؟ مكية ولا مدنية؟ نزلت قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ سورة هود مكية، نزلت في واقع مكة في أواخر، يعني المفسرين وجو السورة والآيات اللي في البداية كأن المعاني اللي في بداية السورة زي ما هنتكلم عنها دلوقتي بإذن الله، كأن المعاني دي كانت في آخر العهد المكي. يعني الجرأة اللي موجودة في الآيات اللي بتتكلم عن أفعال قريش والتحدي مع النبي عليه الصلاة والسلام وكلامهم، دي بتشير إن الأحداث دي حصلت في آخر العهد المكي، يعني بعد وفاة أبي طالب، يعني في الفترة اللي هي بعد. هي سورة هود قيل إن هي نزلت بعد يونس، ويونس نزلت بعد الإسراء، فده بعد إيه؟ بعد رحلة الإسراء والمعراج. يعني بس عايز تتخيل الواقع اللي هو بعدها، ده كان في عام الحزن، وفاة السيدة خديجة. واحنا لما اتكلمنا في آداب من بيت النبوة اتكلمنا عن ازاي كانت السيدة خديجة لها دعم، تدعم النبي عليه الصلاة والسلام. فوفاة السيدة خديجة، وفاة ابو طالب، ابو طالب كان ليه دور في، رغم ان هو كان مشرك لكن كان ليه دور في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان منعه، لدرجة أن روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن قريش تجرأت عليه بعد وفاة أبي طالب. يعني قريش ما كانتش تجرؤ أن هي تعمل الأفعال اللي هي عملتها، زي ما هنقول دلوقتي الأحاديث ما كانتش تجرؤ أن هي تعمل ده وأبو طالب عايش، كان بيحوط النبي عليه الصلاة والسلام ويمنعه ويدافع عنه، رغم أنه هو كان على الشرك ومات على الشرك. فالواقع اللي نزلت فيه السورة واقع الدعوة بدأت الدنيا تظلم خالص، فيش ناس بتسلم، قريش في قمة الاستهزاء، السخرية، تعذيب للصحابة. ده الواقع اللي يجي فيه مثلا الصحابي سيدنا خباب بن الأرط ويعذب عذاب شديد، وبعدين يجي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعند البيت يقول: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني سيدنا خباب يا جماعة ما بيقولش الكلام ده وهو يعني سيدنا خباب كان بيتعذب عذاب مش طبيعي. سيدنا عمر شاف آثار عذاب سيدنا خباب في عهد عمر، يعني التعذيب اللي كان في ظهره، حفر في ظهره في عهد عمر رضي الله عنه. فسيدنا خباب شاف عذاب صعب جدا، وتخيل لما بعد الصبر والبلاء ده والتعذيب ده في الله يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فتيجي ده الواقع اللي نزلت فيه السورة، واقع صعب جدا. النبي عليه الصلاة والسلام في حالة زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفها، قال: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أي يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. يعني واقع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عارف لما أنت تبقى شغال بقالك سنين ونفسك إن هم يدخلوا في الإسلام، وقال تعالى في سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، باخع يعني مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة، يعني من شدة الأسف والحزن هتهلك نفسك. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني من شدة الحسرة والألم والأسى على إعراض هؤلاء وكفر هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام. دي كانت الحالة اللي هو بيمر بيها بعد وفاة أبي طالب، وفاة خديجة رضي الله عنها، وإعراض قريش، استهزاء قريش، مع التعنت بقى في طلب الآيات زي ما هيجي معانا بإذن الله، مع تعذيب الصحابة، السخرية والاستهزاء، ده الواقع. فالمفروض ان الشخص صاحب الرسالة المصلح في الوقت ده بيحس ان الدنيا ايه؟ الدنيا ضلمة، يعني خلاص الموضوع ايه؟ يعني انت بتحس ان هو يا جماعة الواقع حوالينا صعب جدا. يعني انت لما تيجي تبص في الواقع بتاعنا دلوقتي، اهل الباطل والناس اللي بتنشر الفساد والمعصية والدعوة للكفر، وتلاقي شوية دعوة للشذوذ وإعلان للشذوذ وإعلانات للإباحية، آلاف وملايين مواقع الإباحية بتنتج، وأفلام تنتج يوميا، وشباب يعني بعيد عن الدين، وتنزل تشوف المساجد تلاقي المساجد فاضية والقهاوي مليانة. فلما بتشوف الواقع ده، واقع إعراض الناس والمسلمين بعيد عن الدين، وإحنا في حالة من الذل والهوان متأخرين، لما تشوف الواقع ده بتحس إن إيه؟ كل شوية تحس إن أهل الباطل بيحققوا نجاحات. يعني هو على الأرض، على أرض الواقع، أنت شايف إيه؟ أنت شايف الدنيا ظلمة، مفيش أي نور، مفيش أي أمل. فواحد يعني الناس هتنقسم في الفترة دي لفرق. في واحد إيه هيعمل إيه؟ هيقول لك: يا عم هم دلوقتي الأقوى، وهم معاهم كل حاجة ومتقدمين، وأنا لازم إيه؟ يعني خلاص بقى أجاري القوي. فتلاقيه هو شاب مسلم أو بنت مسلمة، فتلاقيه تحول، يعني بدأ خلاص ينهزم نفسيا قدام ان احنا خلاص احنا اضعف وهم اقوى، وتلاقيه اتغير تماما، فبقى فكره مختلف تماما، فبقى شايف عادي، بتلاقيه بيقر الشذوذ، وتلاقيه بقى بيدافع عن الذنوب والمعاصي وبيحلل الحرام، الشخص اتغير. وفي واحد تاني هو كان يعني كان في نيته ان هو يبقى مصلح، وان هو يغير في الواقع، وان هو ينصح الناس، وان هو يدعو الى الله، ولكن مع الضغط ومع اليأس ده هو باع القضية، ووصل لحالة الايه؟ الترك دي، خلاص بقى هي كده كده خربانة، فايه فساب الموضوع خالص. في واحد تاني هو عايز يشتغل، شغال، لكن يائس، شايف ان الواقع صعب قوي. فالصورة بتخاطب كل ده، الصورة بتخاطب الشخص المعرض تماما، الشخص اللي انهزم. في آخر الصورة ربنا بيقول إيه؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لأن بس ما تميلش ناحية الكفار فتمسكم النار. وبتخاطب التاني اللي هو خلاص إيه، باع القضية خالص ومش عارف إيه، تقول لك: لأ، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، استمسك، تمسك بالوحي واصبر، هتيجي الآيات دي. فده الجو العام بتاع الصورة. الصورة نزلت بعد سورة يونس، وهي في الترتيب في المصحف بعد سورة يونس برضو. واقع قريش في الوقت ده واقع التكذيب، تكذيب قريش للنبي عليه الصلاة والسلام. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لما تسمع القصة دي والنبي عليه الصلاة والسلام بيحكي، احنا هنحكي شوية قصص علشان تتخيل الجو العام، الواقع اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة عايشين فيه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ عرفت أن الناس مكذبين. يعني أنا لما روحت بيت المقدس، وبعدين عرج بي إلى السماء، السماء السابعة سدرة المنتهى، وبعدين نزلت ورجعت مكة في نفس الليلة وأصبح في مكة. فبيقول إيه، أنا عرفت إن يقينا إن هما هيكذبوني. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد مهموم عند البيت. قال فقعد ابن عباس بيقول فقعد معتزلا حزينا، النبي عليه الصلاة والسلام قاعد إيه حزين. قال فقال فمر قال ابن عباس فمر عدو الله أبو جهل، فلقى النبي قاعد فإيه فلقاه مهموم وحزين. قال فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ يقول له: مالك كده شكلك متضايق، في حاجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ما هو؟ قال: إنه أسري بي الليلة. قال له: ده أنا الليلة اللي فاتت دي رحت بيت المقدس وطلعت للسماء السابعة وبعدين نزلت ورجعت هنا. فقال أبو جهل: قال إلى أين؟ أنت رحت فين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال له: يعني أنت رحت بيت المقدس ورجعت وأصبحت هنا في مكة؟ الرحلة اللي هي بتتاخد في شهور على الناقة، أنت رحت في ليلة وأصبحت بين ظهرانينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال ابن عباس: فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. يعني أبو جهل عمل إن هو واخد إيه الموضوع بجد، علشان هو خايف وبيفكر إيه، إن أنا لو رحت ناديتهم دي فرصة، يعني دي لقطة هجيبهم، هو بس هيحكي القصة اللي حصلت دي وأنا مش محتاج أقول حاجة، يعني هم هيكذبوا من نفسهم. يعني القصة دي ارتد فيها ناس، وقصة دي اللي سمي فيها الصديق صديق أبو بكر رضي الله عنه. فالمهم إيه، هو خاف، يعني أبو جهل خاف إن أنا لو رحت ندهت الناس ومحمد رأى إن أنا مستهزئ، لما أجي أقول له احكي لهم اللي أنت كنت بتقوله هيقول أنا إيه مش هحكي لك حاجة، ماشي، هو ظن كده. فالمهم إيه، فأظهر إن هو واخد الموضوع بجد. قال له: طيب تحب إن أنا أندهلك الناس تحكي لهم على القصة العظيمة دي، أجمع لك قريش تحكي لهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال، فبدأ بقى إيه أبو جهل ينادي: هيا معشر بني كعب ابن لؤي. بدأ هنا فرصة بقى، جمعهم كلهم وقعدهم حوالين النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم إيه، قل لهم القصة اللي انت لسه حكيها لي دلوقتي. فقال فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. شوف يعني بأبي هو أمي، والله النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصلا إن هم إيه هيستهزئوا، يعلم إن هم هيستهزئوا، لكن كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك إيه حرج. قال: إنه أسري بي الليلة. فقالوا: إلى أين؟ قلت: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فمن بين مصفق، يعني هم هاوي ايه واحد يسقف، قال: ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا من الكاذب، يعني في رواية قال في قال ذلك قالوا في رواية يعني: وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ يعني طب احكي لنا، طيب ايه المسجد ده، اوصف لنا المسجد اللي انت رحته ده. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يصف المسجد. قال: فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. يعني شافوا مرة واحدة، فبرضو إيه الصورة مش يعني مش واضحة قوي. قال: فجيء بالمسجد، رفع المسجد أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه. بدأ يصف المسجد وفيه كم شباك وكذا، ووصف الإيه اللي هو شافه بالظبط. قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه. ابن عباس بيقول: أنا ما حفظتش الإيه الوصف للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. كان في ناس راحت فعلا شافته. في البخاري ومسلم الحتة دي في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر: قال: لما كذبتني قريش قمت في الحجر، في حجر إسماعيل، فجل الله لي بيت المقدس. أظهر البيت قدامي، قال فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. آية من الآيات. فده يعني شوف تخيل كده إيه المشهد، إن أبو جهل مجمع الناس والنبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لهم، وبعدين هو بقى واحد يسقف ويضحك وبيميله على بعض ويخبط بإيديه ويخبط على رأسه من إيه، ويجروا يروحوا يقولوا للصحابة إلحق صاحبك بيقول كذا. فده الجو العام اللي نزلت فيه الصورة، السخرية والاستهزاء. غير كده من الحاجات اللي كانت في الفترة دي، في فترة نزول في أواخر العهد المكي، فترة نزول سورة هود، إن قريش كانت بتتعنت في طلب الآيات. تعنت يعني زي التشدد كده، يعني هو إيه عارف هو مش عايز يؤمن بس بيطلب كده إيه آيات معجزات مادية، يعني من باب إيه الرخامة كده. يعني مثلا في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا. قالوا له الجبل ده احنا عايزينه ايه يتحول ذهب، ونؤمن بك، لو انت حولت الجبل ده ذهب كلنا ايه هنؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتفعلون؟ قالوا نعم. قال فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، دعا. قال فأتاه جبريل فقال إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا. لو أنت عايز الجبل هيتحول ذهب. فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يعني هم طلبوا آية دلوقتي زي ما هم إيه زي ما احنا عايزين زي بني إسرائيل. لو الآية دي نزلت بالتفصيل زي ما حصل مع قوم ثمود وهيأتي معنا إن شاء الله، لو الآية حصلت كده بالتفصيل لو هم كفروا بعدها إيه اللي يحصل؟ ينزل عقوب عذاب. فقال وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة والرحمة، بل باب التوبة والرحمة. وفي رواية عن ابن عباس قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا، يعني قال له بس إيه عايزين الجبل ده يبقى ذهب وبقية الجبال ابعدها، وعايزين إحنا بقى إيه نبقى أهل زراعة وإن إحنا إيه ناكل كده من الزرع بتاعنا ويبقى عندنا جبل ذهب وكده. فقيل له النبي عليه الصلاة والسلام قيل له إن شئت أن تستأني بهم، يعني تتأنى إن أنت تدعوهم وتصبر عليهم إن هم يؤمنوا يعني، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. يعني واضح الإيه الجو اللي كانوا عايشين فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أستأني بهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. قال تعالى وآتينا ثمود الناقة إيه مبصرة فعملوا إيه فكفروا به. يعني الآية اللي بتيجي وهم طلبوها وآية واضحة يعني ناقة خرجت من الجبل ومع ذلك كفروا به، كفروا به. الصورة الثالثة من الصور اللي كانت موجودة في الفترة دي هو بدأ الإيذاء. وزي ما بقول إن الإيذاء ده بدأ يظهر بشكل واضح بعد وفاة أبي طالب. إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يظهر بشكل واضح بعد وفاة أبي طالب. اللي بيروي الحديث ده ابن مسعود، هو شاف القصة دي بنفسه. ابن مسعود بيقول أنا كنت قاعد في مكة وفي يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي عند البيت. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. يعني قالوا في جزور، في جمل كده لسه مدبوح، حد يروح يجيب الأمعاء والأشلاء والدماء بتاعته والكيس اللي بيبقى محطوط فيه الجنين القاذورات دي ويستنى لما محمد صلى الله عليه وسلم يسجد ويحط الحاجات دي إيه على ظهره. قال وفي رواية إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيقولوا عن النبي مرائي ألا تنظرون إلى هذا المرائي إنه قائم يعني يصلي قدامنا يعني أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه. قال فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط قام وأتى بسلى الجزور دماء قال فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منع. ابن مسعود بيقول أنا شايف المنظر مش قادر أعمل حاجة. تخيل ابن مسعود مستضعف يعني لو رحت عملت حاجة هيموتوني فعلا بمعنى الكلمة. فبيقول لو كان لي منع. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض يعني عملوا الفعل ده وقاعدين بيضحكوا. في رواية قال فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك. يعني ايه اللي هو انت مثلا ايه متخيل ده مثلا اللي هو في عندنا في الواقع بتاعنا اللي مثلا شلة قاعدين فبيحفلوا على واحد وقاعدين بقى الضحك خدهم وبيمالوا على بعض وبيضحكوا بيسخروا من شخص. فتخيل ان ده كان بيحصل مع النبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة عند البيت ويصلي. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم. هو النبي عليه الصلاة والسلام أنا عايز أتخيل السجدة دي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول فيها إيه. يعني الإيذاء الشديد الإنسان يتعرض في سبيل الله للأذى ده والنبي عليه الصلاة والسلام من شرفاء مكة يعني أشرف رجل في مكة من أشرف بيت في مكة ويحصل معاه كده. وبعدين ايه هم قاعدين مستنيين بقى ان ايه حطينا على ظهره فيقوم بقى متضايق ويمسح ويعمل. النبي عليه الصلاة والسلام ما ادالهمش الفرصة دي اصلا فضل ساجد صلى الله عليه وسلم ثابت. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات فشق عليهم ازداء عليهم خافوا. قال وكانوا الراوي يعني عبد الله ابن مسعود قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط دعا عليهم واحد واحد بالاسم. قال وعد السابعة فلم يحفظ يعني ابن مسعود ما حفظش السابعة. قال ابن مسعود فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. بيقول شفتهم السبعة دول في قليب بدر ميتين قتلوا في يوم بدر اللي النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه. شوف ايه الدعوة دي استجيبت بعد ايه بعد سنوات يعني دعوة النبي عليه الصلاة والسلام استجيبت في هؤلاء في صناديد الكفر بعد سنين. في رواية قصة برضو من قصص الإيذاء اللي حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام عشان تتخيل الواقع ده. قال عن محمد بن إبراهيم حديث البخاري عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. عايزك تحكي لي إيه أصعب حاجة الكفار عملوها مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي فراح جاي من وراه خنق النبي عليه الصلاة والسلام. أنا من قراءة الحديث مش تخيل ده يعني انت مش تخيل ان واحد يجي وسفيه زي عقبة بن ابي معيط ويجي يخنق النبي عليه الصلاة والسلام بالهدوم كده يشد الثوب كده يخنق النبي عليه الصلاة والسلام هو بيصلي. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذا أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه. أنا عايزك تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام ده موقف تاني غير موقف سلى الجزور، ومع ذلك بيصلي فين؟ بيصلي قدامهم برضه. يعني في موقف ثالث هيجي اللي هو جايين لسه جايين علشان يضربوه، فهيجي هو في الحديث ده ان هياتي ابو بكر الصديق ويقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. قال فاذا اقبل عقبه بن ابي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فاقبل ابو بكر حتى اخذ بمنكبه ودفع عقبه بن ابي معيط عن النبي عليه الصلاه والسلام، ثم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فنزلوا ضرب في مين؟ فأبو بكر رضي الله عنه. وبرضو من القصص اللي حصلت في مكة، قال ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. شوف الموضوع وصل إيه. أنا عايز أقول إن كل الجرأة دي حصلت إمتى؟ بعد وفاة أبو طالب. يعني أنت كل الأحاديث اللي فيها جرأة على النبي عليه الصلاة والسلام واحد يجي يخنقه ده ما كانش بيحصل، وإيه وأبو طالب موجود. فده يعني تخيل بقى شعور النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة دي، ودي الفترة اللي نزلت فيها الآيات. يعني أنت لما تستحضر المعاني دي وأنت داخل على سورة هود ده هيفرق معاك، لما تشوف بقى إيه أوامر وتوجيهات ربنا سبحانه وتعالى في نهاية السورة والقصص اللي جت في النص ومدخل السورة وبدايتها، وانت اصلا مستحضر ان ده الواقع اللي كان بيحصل. ان ابو جهل بيقول لو شفته بيصلي تاني عند الكعبة هدوس على ايه؟ هدوس برجلي على رقبته. ايه ده؟ ابو جهل بيقول لو شفته بيصلي هخليه بيصلي كده ساجد هدوس برجلي على رقبته لأطأن عنقه. وكان رايح يعمل كده فعلا. قال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعله لأخذته الملائكة. قال لو حاول يعمل كده الملائكة هتخطفه. في رواية فعلا أبو جهل راح. قال أبو جهل حيث أبي هريرة في صحيح مسلم قال هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم. قال لهم سايبينه كده يسجد قدامكم عند البيت كده وانتم ما بتعملوش أي حاجة؟ فقال واللات والعزة لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي، وخد بالك ان في الرواية الثانية ان الكلام ده وصل لإيه؟ وصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال لو حاول يعمل ده الملائكة هتخطفه. قال فأتى النبي عليه الصلاة والسلام، أبو جهل رايح علشان يعمل بقى اللي هو بيقوله ده. قال فما فاجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. فجأة لقى أبو جهل إيه لف وشه وبيجري وقعد يعمل كده كأنه إيه شايف حاجة وبيجري بيبعد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل له مالك؟ في إيه؟ إيه اللي حصل؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. قال أنا شفت مشهد مفزع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لو كان قرب لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فقال فأنزل الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أبو جهل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية. أبو جهل بيقول له طب أنا هجيب إيه الرجالة بتاعتي والنادي بتاعي سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. ده الجو، ده جو السورة. قال يعني ان انت تتخيل واقع مكة وانت حتى في بداية، يعني ده كان ظاهر في بداية الرسالة في بداية الوحي لما النبي عليه الصلاة والسلام نزل من غار حراء وذهب إلى خديجة وقال دثروني دثروني زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إلى آخر الحديث. ولما خدته إيه لورقة بن نوفل قال فما رأيت؟ قال رأيت كذا وكذا، قال ذلك الناموس، ذاك الناموس الذي أتى موسى عليه السلام. قال إيه في الحديث؟ قال ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، وهو ابن عم خديجة وأخو أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربية، فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة أي ابن عم، أي ابن عمي، اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جزعا أكون حيا حين يخرجك قومك. قال له يا ريتني كنت أبقى شباب كده قوي حين يخرجك قومك. تعرفت أول كلمة يسمعها كده قال له إن أنت هيطردوك من البلد دي حين يخرجك قوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أو مخرجيهم هيطردوني؟ فقال ورقة هي دي بقى، قال نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. يعني شوف حالة صعبة جدا لدرجة إن هم كانوا بيشتموا النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في السنة، في السنة النسائي عن أبي هريرة قال انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش. شوف ربنا ازاي بيصرف عني الشتائم بتاعتهم ولعنهم، انهم يشتمون مذمما وانا محمد. يعني هم عايزين يقولوا مذمم مذمم، هم يشتمون مذمما وانا، ويلعنون مذمما وانا محمد. مش بس كده، الإذاء ما كانش على النبي عليه الصلاة والسلام بس، الإذاء كان كمان على الصحابة، زي قصة أبي ذر. قصة أبي ذر، قصة إسلام أبي ذر جميلة يعني. إن شاء الله في تحضير الدرس أبعت لكم القصة كاملة عشان بس ما نطولش عليكم تقرأوا القصة. المهم الملخص قصة الشاهد إن أبو ذر كان من قبيلة قطاع طرق من غفار، وبعدين سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وجي، وكان ليه قصة ظريفة مع سيدنا علي رضي الله عنه في ضيافة، وبعدين راح للنبي وأسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ أكتم هذا الأمر. قال له إيه؟ إحنا دلوقتي مستضعفين، أكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فإيه؟ فأقبل. وده يدل إن الواقع عامل إزاي. قال له إحنا أنا ما ينفعش إن أنت تعلن، اكتم وروح بلدك، لو سمعت إن إحنا بقينا تمام وظهرنا تعال. أبو ذر قال له اكتم إيه؟ لأ. راح طالع قال له والله هعلن في وسط عند البيت عند الكعبة، والله لا رايح في وسط الكعبة وقال لهم إن أنا أسلمت. فراح أبو ذر عند الكعبة وقال لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نزلوا في ضرب كانوا هيموتوه. قال فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. أرجع وأستخبى، هو أصلا كان شغال في قبيلة كلها قطاع طرق. قال فجاء المسجد وقريش فيه، فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابر، فقاموا فضربت لأموت. يعني بيقول ضربوني ضرب يعني خلاص هيموتوني. فأدركني العباس، اللي شلني من تحت إيديهم العباس بن عبد المطلب، فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار؟ أنتوا هتموتوا واحد من قبيلة غفار؟ يعني كل التجارة بتاعتكم اللي هتعدي هتتثبت. قال ومتجركم وممركم على غفار؟ فأقلعوا عني. قالوا خلاص يا عم مش هنموته. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. رحت مش خلاص بقى ارتحت، لا تاني يوم راح رايح يا معشر قريش اشهد ان لا اله الا، راح واكل علقه برضه واللي لحقه العباس. فده حتى كان بيحصل مع الصحابه، مع ابو ذر، مع ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ابو بكر كان خارج يهاجر للحبش لما قابل ابن الدغنه وقال الى اين يا ابا بكر؟ قال افر بديني، اسيح في الارض اعبد ربي. قال تخرج؟ قال له انت تطرد؟ فقال اين تريد يا ابا بكر؟ فقال ابو بكر اخرجني قومي، فانا اريد ان اسيح في الارض فاعبد ربي. فقال ابن الدغنة ان مثلك لا يخرج ولا يخرج، انك لا تصل الرحم. وقعد يقول نفس الصفات اللي كانت موجوده في النبي عليه الصلاه والسلام، حديث في البخاري. فرجع ورجع في جوار ابن الدغنة. فده كان الواقع اللي كان موجود. يعني شوف حتى النبي عليه الصلاه والسلام، وشوف سيدنا بلال واصحابه تحكي عنه. ابن مسعود بيقول كان اول ما اظهر اسلامه سبعه، رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وامه سميه وصهيب وبلال والمقداد. فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه ابو طالب، واما ابو بكر فمنعه الله بقومه، كان ليه عشيرة قوية، وأما سائرهم فأخذهم المشركين، فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد في حر مكة، يلبسوهم دروع حديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال. يعني كلهم اتعذبوا، منهم اللي قتل زي سمية، والباقي كله واتاهم على ما أرادوا. اشتم محمد زي ما حصل مع سيدنا عمار إلا بلال. قال ابن مسعود هانت عليه نفسه في الله، هانت عليه نفسه في الله، وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. ده الجو، ده جو الصورة. شوف كنت بحكي لكم قصة خباب، الأثر، أثر خباب، وهو بيحكي لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، في سنن ابن ماجه قال عن أبي ليلى الكندي قال جاء خباب إلى عمر فقال إذن، فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار. فجعل خباب يريه، ده في عهد إيه؟ في عهد عمر، في خلافة عمر. يعني شوف من مكة والعشر سنين، وده في العذاب، ده كان في بداية لما أعلنوا الدعوة، يعني فترة إيه كم الله أعلم كم سنة لحد الهجرة، وفترة 10 سنين العهد المدني، وسنتين أبو بكر، وبعدين خلافة عمر، يعني لا يقل عن 15 سنة، ولسه آثار التعذيب في ظهره. قال فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون. المقدمة دي مهمة، المقدمة اللي احنا اتكلمنا فيها مهمة، ان انت تفهم ده جو، ده جو الصورة اللي كانت في وقت سخرية، استهزاء، تطاول، لدرجة ان بقى في ايذاء يتعرضوا للنبي عليه الصلاة والسلام، محاولات كمان بقت، تطور الامر في نهاية العهد المكي، مش بس الضرب والشتم ونشيل بقى امعاء الجمل، لا، الموضوع ايه؟ محاولات القتل. خلاص اتفقنا مع بعض، وقصة بقى ايه الشيخ النجدي اللي تمثل فيه الشيطان اللي حصلت ايه في دار الندوة، وخلاص عايزين ايه يموتوا النبي عليه الصلاة والسلام. في وسط الواقع ده النبي عليه الصلاة والسلام كان محتاج آيات تثبت، واحنا في وسط الواقع المظلم بتاعنا ده محتاجين نعيش مع الصورة دي. صورة هود لما تتأمل في نهاية الصورة، يعني احنا هنبدأ عايزين نشوف من ورا كده، يعني الصورة في الآخر، الصورة بدأت الأول مقدمة تكلم عن الكتاب القرآن، وبعدين عن أصل الرسالة، وبعدين عن شوية حاجات حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام، الكلام قريش والردود بتاعتهم، وبعدين بتتكلم عن قدرة ربنا وعظمة ربنا، وكلام عن الآخرة والأمم السابقة، وبعدين المشهد اتنقل بدأت تيجي بقى قصص، قصة سيدنا نوح، وبعدين قصة سيدنا هود، وبعدين قصة سيدنا صالح، وبعدين قصة سيدنا إبراهيم، قصة سيدنا لوط، وموضع قصة سيدنا إبراهيم ليه في النص كده ان هي مش جايه قصه سيدنا ابراهيم الا في مشهد البشرى بالغلام، ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث ان جاء بعجل حنيذ، فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، اسحاق يعقوب. فجايه في النص لقطه ايه؟ البشرى دي، يعني مش جايه كل القصص جايه دعوه وبعدين رد، الحوار اللي بين النبي وبين القوم واللي ان شاء الله نتعلم منه آداب في الدعوة، وبعدين تيجي الآية يكذبه ويعرضه يوصل أعلى درجة من الإعراض والتكذيب، تنزل إيه؟ تنزل عقوبة. وكل القصص دي مرتبطة بقصة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، يعني كل قصة من القصص هيبقى ليها انعكاس على قصة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. يعني مثال مثلا في قصة سيدنا نوح مع ابنه، اشمعنى المشهد ده؟ اشمعنى المشهد ده؟ مشهد نوح عليه السلام وهو شايف ابنه حال بينهما الموج فكان من المغرقين، وبعدين هو بيقول يا رب ان ابني من اهلي، ايه علاقة ده بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ عمه. ان انت خد بالك يا محمد ان انت شوف نوح وهو من اولي العزم من الرسل و950 سنة دعوة، وابنه مش بقى مش عمه، ابنه مات كافر، فانت لك اسوه في مين؟ في نوح، ابنه مات كافر. وده كان بعد ايه؟ وفاه ابي طالب. كان الايات دي تنزل على قلب النبي عليه الصلاه والسلام، ده حصل مع سيدنا نوح كذا. وتيجي في وسط الايات البشرى بتاعت قصه سيدنا ابراهيم، ايه علاقتها في الموضوع دي؟ بشاره ان انت يعني في وسط الواقع المظلم ده البشرى تيجي. خد بالك سوره هود بعدها سوره يوسف، ان انت ممكن تبقى انت طب يا رب طب احنا التمكين ده هيحصل ازاي والنصر هيجي ازاي، انت ما عندكش اي تصور، فتلاقي سورة يوسف بتديك ايه؟ قصة كاملة، يعني من اول الاستضعاف هو في البئر وبعدين لحد اخر القصة خالص، قال ورفع ابويه على العرش اللي هو الملك بيقول له قبلها، يعني قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، وقال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء. جاب لك قصه كامله حصل فيها بقى ايه الضعف والمشاكل اللي في بدايه القصه وبعدين البئر والسجن ومش عارف لحد لما في الاخر وهو فيه على العرش. فالسوره الاول فيها مقدمه وبعدين بدات تيجي القصص، قصص سيدنا نوح، بعدين قصص سيدنا هود، بعدين صالح، بعدين ابراهيم عليه السلام، بعدين قصص سيدنا لوط، قمه بقى الفجور في الشهوات وانتكاس الفطره، وتيجي اصعب عقوبه، وبعدين يجيب لك لقطه كده من نموذج قصه سيدنا موسى مع فرعون وعلاقة أئمة الضلال وأئمة الكفر، فرعون كده هو إيه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يلا إيه داخل كده هو الرئيس بتاعهم وداخل وهو إيه كلهم داخلين مع بعض، وكل قصة فيها إشارة. وبعدين في الآخر في نهاية السورة خالص بعد قصة شعيب وقصة سيدنا موسى يجي في الآخر مشهد الآخرة، ان يا جماعه في فريقين فمنهم شقي وسعيد، وبعدين تيجي تعقيب في نهايه السوره ايات اوامر. انت لما تيجي تقرا الحاجات اللي في اخر السوره يعني هتبقى انت بعد ما استشعرت الواقع اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام عايش فيه وتشوف الايات والاوامر النازله، لما تقرا مثلا كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في نهايه الايات فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. لا تكن في شك، لا تكن في مري. وبعدين ولقد آتينا موسى إلى آخر الآيات، تيجي آية فاستقم كما أمرت زي ما أنت تلزم طريق الدعوة الصبر، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، الناس اللي حواليك دول الصحابة، ومن تاب معك ولا تطغوا. لا أنت في دلوقتي في مكة ما تروحش تضرب تحارب، لا انت لسه لم تؤمر بذلك، لا تطغوا لا تتجاوز، وبعدين ولا تركنوا الى الذين ظلموا. قاعدين يعرضوا عليك عروض ويضغطوا عليك ومش عارف ايه، ما تميلش ناحيتهم ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. وبعدين اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل، انت محتاج زاد العباده وقيام الليل والصلاه علشان تقدر تستمر. وبعدين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وتيجي الايات اللي بعدها، فلولا كان، يعني فهلا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض. يعني لازم يكون في ناس زي اللي حصل مع قصة الأنبياء اللي فاتت دي، لازم تكون في ناس وظيفتها إن هي إيه؟ تنهى عن الفساد في الأرض. وبعدين الآيات اللي بعدها ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. كل دي إشارات. وبعدين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الابتلاء والاختبار. الشاهد من ايه؟ يعني احنا دلوقتي طبعا ده هيجي في المجلس بتاعه هيجي التفصيل ليه. الشاهد ان في اوامر في نهاية السورة قوية، ان دي الحالة الاخيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد ان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يصلوا ليها، اللي هي الحالة اللي في الاخر. ازاي بقى السورة بتعالج ده؟ يعني ازاي السورة هتوصلك في الاخر لده وانت ماشي من بداية السورة لنهاية السورة؟ ازاي ده اللي هيحصل؟ ده بقى اللي انت ايه هتعيش معاه في الايات. يعني انت شفت اللقطة الاخيرة، المشهد الاخير، وشفت الواقع اللي السورة نازلة فيه، ده اللي في الاخر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون. دلوقتي هيبقى في فريقين، في ناس مؤمنين وفي ناس ايه الكفار. احنا نعمل ايه؟ ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، انتوا زي ما انتوا كده، خليكم زي ما انتوا من ايه مكانتكم اللي هي ايه السخريه والاستهزاء والاعراض والصد، اعملوا على مكانتكم انا عاملون. انا عاملون ايه بقى؟ عاملون احنا الدعوه والصبر وحسن الخلق والحلم اللي جت في الصور. وانتظروا انا منتظرون. ده المشهد اللي يجي في الاخر اللي فيه القوه ده، بعد ما كان في البدايه النبي عليه الصلاه والسلام ربنا بيقول له فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك، قارن ده بفي الاخر وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون، اللي هو اللي جت في قصه ايه؟ في قصه هود. قصه سيدنا هود فيها قوه غير عاديه في طريقة كلامه. يعني بيقول لهم ايه؟ قال هم بيقولوا ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. انا بس عايز اقول لك هود، سيدنا هود عليه السلام بيكلم مين؟ مين بقى؟ قوم مين؟ عاد. قوم عاد دول اللي هم ايه؟ هم عمالقة إرم ذات العماد، اللي هم ايه يعني كانوا اصلا يعني القوة وكل حاجة. فبيقولهم ايه؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ما تستنوش، شوفوا ايه، هاتوا اخركم. اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة الا هو اخذ بناصيته ان ربي على صراط مستقيم. المشهد قوة سيدنا هود دي اللي هو في الاخر خالص وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فمجلس النهارده عشان بس ما نطولش عليكم اكتر من كده، مجلس النهارده كان الهدف منه ايه؟ ان احنا نعيش مع الواقع اللي نزلت فيه السوره، وان احنا نبتدي نفتح كده هي السوره عايزه توصلنا لفين. السوره بدات مقدمه بتتكلم في البداية عن القرآن وبتتكلم عن أصل الدعوة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، اللي متكررة في كل القصص. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك في قصة سيدنا نوح وكذلك في قصة ثمود وكذلك في قصة شعيب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هي الكلمة. وارتباط كل قصة من القصص بقصة النبي عليه الصلاة والسلام عشان يبقى ليه أسوة فيها. وأثر القصص دي على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وبعد المقدمة اللي اتكلمت عن القرآن وعن أصل الدعوة، واتكلمت عن الأمم السابقة حصل معهم إيه، وتتكلم عن الجنة والنار، وتتكلم عن الشبهات اللي كانت قريش بتقولها، وتتكلم عن المنهج اللي احنا المفروض نمشي عليه، وبعدين يدخلك في قصص الأنبياء نماذج. في نهاية القصة خالص بعد قصص الأنبياء تيجي في الآخر التعقيب النهائي، ده الهدف منه اللي احنا نطلع بده بالأوامر دي. ده إن شاء الله هنعرفه بإذن الله في المجالس بتاعتنا في المرات القادمة بإذن الله. إن شاء الله النهاردة هنبدأ بقى المرة الجاية بإذن الله، هنبدأ في أول يعني يعتبر أول مجلس في الآيات. هناخد بقى إيه، هنمشي مجموعة آيات مجموعة آيات، نحاول بقى نفسر فيها ونربط الآيات ببعض بإذن الله. جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.